أنتم على تسعينات أف أم.
هي دنيتنا كده، عبارة عن محطات في حياتنا، منها القصيرة اللي بتمر بسرعة وما بنحسش بيها، ومنها اللي بتاخد وقت طويل من عمرنا ولازم نعيشها بحلوها ومرها. لكن الأكيد إنها ما ينفعش تتعيش من غير حب عشان نعرف نكمل ونعدي على باقي المحطات اللي لازم هنقف عندها.
محطات في حياتنا مع وسام صالح، كل يوم اتنين الساعة 10:30 الصبح على تسعينات أف أم.
صباح الخير والسعادة والهنا على كل مستمعيني مستمعين تسعينات اف ام، ومعاكم انا وسام صالح وبرنامجكم محطات في حياتنا. النهاردة وصلنا لمحطة موجعة وغصبا عني والله. انتم عارفين ان فكرة البرنامج بتتكلم عن كل محطات حياتنا بحلوها ومرها، والمحطة دي كلنا لازم بنمر بيها وبمختلف اشكالها. ويعني إيه بمختلف أشكالها دي؟ يعني كنت هتكلم في الأول عن محطة عبارة عن شكل واحد، وهي محطة الموت. والموت في حياتنا حقيقة راسخة ومحطة حتمية لكل إنسان، وبتيجي لكل شخص في الوقت المحدد ليه اللي هو أصلا ممكن يكون بيجهله. يعني في اللي بتقابله محطة الموت من قبل حتى ما يقول حياة. فاخترت عشان حدة الموضوع تبقى أخف وطأة وأشمل في التعبير أني أتكلم عن الفراق، والفراق بصفة عامة، والفراق بكل أشكاله وأنواعه، سواء بالسفر أو انتهاء علاقة أو من باب التغيير أو فراق الموت. يعني كده بنتكلم عن اختلاف الفراق باختلاف مكانة الحبيب جوانا. وعشان نقول فراق لازم من الأول نوضح بداية الارتباط والترابط كانت إزاي، لأننا ما ينفعش نحس بألم وتعب وكل أوجاع الفراق إلا لما يكون فيه بداية معرفة وتآلف وارتباط عميق جدا جدا وانجذاب في منتهى القوة، ويكون قوة داخلية كده اسمها الحب. والفراق هو انه يموت شيء جواك ويبعد عنك وانت لسه حي، والفراق هو حالة انفصال روح واحدة من جسدين حصل بينهم اللقاء والتآلف والحب زي ما قلنا. فلما بيحصل البعد كل واحد بيحس ان في حاجة ناقصاه مش موجودة، وبيحس بحيرة كده وعدم اتزان، وبيحصل جوانا ما يسمى بالحزن. والحزن بيبقى نتيجة الإحساس بالحرمان من اللي بنحبه. وهنقول إن القلوب الطيبة الشفافة بس هي أكتر قلوب بتتوجع بالفراق، لأن زي ما احنا عارفين محدش بيتوجع قوي غير اللي بيحب قوي. ومن هنا يبقى الفراق جرح عميق جوه القلب، هو شعور وإحساس بيدب جوانا كده، ومن أصعب وأقصى ما يمكن على الإنسان تحمله. ومش هكدب عليكم، لما جيت أكتب عن الفراق لقيتني عجزة عن الكتابة، لأن استرجعت كل حالات الفراق اللي أنا شخصيا مريت بيها، وكنت فاكرة إن جرحها طاب وكمان بيخطر كده على بالي من وقت للتاني زي الطيف ومصاحب معاه بالذكريات الحلوة، مع إحساس غريب كده مش بيتوصف. فلما نزلت تنويه الحلقة لقيت من الناس حالة صمت، واللي بعت ايموشن بكاء او حزن، واللي بعت لايك، واللي بيقول احساس صعب، وحسيت بيهم جدا وهم مش قادرين يكتبوا، وكان بصمتهم ده قالوا فضفضوا عن كل حاجة وكل أوجاعهم. وهقول لكم وأفكركم إن آدم وحواء فرقوا الجنة وعلى أمل رجوعها تاني، وبأكل آدم للتفاحة من ضمن اللي وقع عليه من أحكام إنه يدوق طعم الألم بتاع الفراق هو وذريته، يعني حاجة كتبت علينا. والفراق، الفراق هو لحظة، لحظة بتاخد فيها القرار وبتمر علينا وكأنها سنين، ولما بتيجي لحظة زي دي بمحض إرادتنا، سواء كانت بضغوط خارجة عننا أو لوصولنا لعدم تفاهم أو انسحاب أو عدم انسجام أو الخلافات زادت، ساعتها بنفتكر وبنسأل نفسنا يا ترى هنقدر نفارق، ويا ترى هننسى وقتها اللي كان ما بيننا. وبتيجي وقتها نظرة كل واحد فينا وبتقول من قلبه استنى ما تفرقش، استنى استنى وافتكر كل الحلو اللي بيننا، افتكر انت عندي تبقى ايه. طيب هسيبكم دلوقتي واطلع فاصل وافكركم بسؤال حلقتنا، وهو الفراق يا ترى ايه اسبابه واثاره في حياتنا. وقبل ما سيبكم اقول لكم ان احنا ناويين نقابل شخصية او كاتبة هترولنا حكايتها النهاردة وتقول لنا معنى الفراق في روايتها.
الفراق ما تلومش حد على اللي قاله، وهو كلمتين بيهونوا الجرح اللي فينا، وكل واحد بعدها بيروح لحاله، مش كل حاجة نعوزها نلقاها في ايدينا. وتعد فترة واحنا لسه ما نسيناش، كلنا بنقول هننسى والفراق ما يهمناش، نفترق وتعد فترة واحنا لسه ما نسيناش، كل واحد قال له كلمة قال يا ريتني ما قلتهاش، الدنيا مين يعرف نهاية اختياره، في حاجات كتيرة تبقى غايبة عن عينينا، بنشوفها لما الحب بينا ابتدى ناره، ولما كل حاجة حلوة تكون علينا. واحنا لسه ما نسيناش، كل واحد قال له كلمة قال يا ريتني ما قلتها.
انتم مع محطات في حياتنا مع وسام صالح على تسعينات اف ام.
ورجعت لكم تاني، وبطلة روايتنا النهاردة هي من تأليف الكاتبة شارلوت برونتي، وأحب أقول لكم أنها نشرت روايتها دي تحت اسم مستعار رجالي وقتها، لأن ما كانش مسموح للنساء بالإبداع الأدبي والكتابة، وكان وقتها اللي كان بيعرف عنها أنها بتكتب أي شيء كانت بتتهم أنها ناشطة سياسية وبيعاقبوها. المهم أن روايتنا بتدور حول جين إير، البنت الصغيرة اللي أصابت بلعنة الفراق، وكان أول فراق ليها لأبويها يعني والدها ومامتها، وتربت يتيمة في بيت خالها. باباها ومامتها تصابوا بالتايفود وماتوا، وكان من عيلتها في أعمام بس هم مش على معرفة بيهم. والدها كان عنده أخين، وأخ منهم كان بيحبه قوي لكن سافر وهاجر بعيد عنهم، والتاني قريب بس كان شديد وما كانش قريب ليهم قوي. لما ماتوا خالها خدها وعايشها معاهم، بس زوجة خالها عملتها معاملة قاسية جدا، وكأنها شغالة في البيت، وكان شخصية خالها ضعيفة بس يعني ممكن يحميها شوية منها. لكن فارق الحياة هو كمان، وسابها لوحشية زوجته وبناتها. وقررت مرات خالها وضعها في مدرسة داخلية سيئة للغاية، معروف عنها بمدرسة الموت عشان كانت بنات كتير جدا بتموت فيها. دخلت جين إير وقابلت شخصية المدير الفاسد اللي ما كانش عنده ضمير في معاملة البنات، وطبعا زوجة خالها ما توصتش في انها توصيه، وانها تبوظ صورتها قدامه، وانها كدابة وانها بتسرق والحاجات دي. ولما حاول يتعامل معاها من جمالها يعني زي باقي البنات هجمته طبعا، فسوء سمعتها بين المدرسين والطلاب بالكلام اللي قالته مرات خالها. وكان بيتعامل بأقذر المعاملات مع البنات، لكن اللي كانت دايما حمياها واقفة جنبها مدرسة ليها في المدرسة وحبتها جدا، وكمان صديقة ليها وحيدة اسمها هيلين برينيز، كانت قريبة جدا ليها. ومن سوء المكان والأكل المحروق اللي كان بيتقدم لهم وشبابيك المكسرة ورطوبة اللي مالية الحيطان في المكان، كانوا بيصابوا أغلبيتهم بمرض السل، وعشان كده كانوا بيموتوا، ومن أسوء طبعا معاملة المدير الفاسد ده. ومن ضمن اللي اتصابوا كانت هي تعبت بمرض الربو، وصديقتها اللي هي هيلين اتصابت وللأسف ماتت، وقابلت جين إير أصعب لحظة فراق وهي أعز صديقة ليها. بعد كده تم البلاغ عن المدير الفاسد ده في المدرسة، وتحسنت الأحوال جوه المدرسة واستمرت، وعلمتها مدرستها كويس جدا لغاية لما كبرت وبقت هي نفسها مدرسة جوه الدار دي أو المدرسة. وجه ميعاد فراق المكان، وكان لازم جين تخرج للعمل برا المدرسة اللي عاشت فيها، وطلبت إنها تدرس لابن سيد من سادة القوم السيد روشستر. وافقت جين وخرجت للدنيا. جين وهي ماشية وراحة وماشية ما بين المزارع والقصور والبيوت، كانت شكلها والأول مرة بتطلع للحياة وسرحانة، وبتتفرج على المزارع والأشكال والطرق.
ما سمعتش صوت خطوات الفرسة اللي جاية من بعيد بتجري، فاتخضت، والفارس اللي عليها حاول يعمل كنترول على الحصان فوقع من عليه وبعد عن جين. لكن من جمالها ابتسم لها وهي اعتذرت له انها تسببت في ده، ونظفت له كده هدومه وقومته وساعدته انه يقوم. تعرف عليها وابتسموا لبعض ومشي في طريقه وهي كمان مشيت. ولما راحت القصر اكتشفت ان الشخص اللي قابلته ده هو السيد صاحب القصر، هو روشستر نفسه الفارس اللي كان على الحصان. المهم انه حصل تآلف ما بين جين وابن السيد روشستر، لانها كانت روحها علشان تساعده وتعلمه، لكن حست بيتمه لانه كان يتيم الام زيها. وفي نفس الوقت حس روشستر بحنينها لابنه وحبها لي، وهو كمان كان معجب بيها جدا، وابتدت في ألفة ما بينهم. لكن في نفس الوقت كان كل يوم بالليل في أصوات غريبة جدا من أعلى مكان في القصر أو دور في مكان كان مقفول جدا، لكن بتسمع فيه بالليل صوت صريخ وما كانتش عارفة إيه الصوت ده. ولما سألت سيد روشستر قال لها دي مربية عجوزة وقديمة وبتسكر كتير وإحنا مش قادرين نمشيها عشان برضو ليها فضل علينا، فلما بتسكر بتعمل الأصوات دي. قرر روشستر الزواج من جين وقال إنه لازم يجيب لها هدية. بعد جاب فستان من باريس وفرحت جدا ووافقت على الزيجة. في نفس الوقت ده وفي يوم الفرح اتفاجأت إن المربية اللي بيقول عليها دي اتسللت وخرجت وراحت حرقت لها الفستان أو قطعته ورمته. فلما رمته جت مربيته هو الشخصية قالت إن ده فال شؤم وإن الجوازة دي مش هتستمر وإن هيحصل فراق. وفعلا في الوقت ده كان عم جين بيدور عليها كتير، ولما راح لمرات خالها عمها اللي كان مغترب بقى حد غني جدا، وراح يدور على أخوه اللي كان بيحبه وحنين عليه، لقى عرف ان هو مات وزوجته، فدور على بنته، عرف ان هي خلاص متربية مع مرات خالها، فقالت له انها ماتت، فحس انها بتكذب، خلى المحامي بتاعه يدور عليها ويبحث. وفي خلال فترة البحث كان مات، وكان هو كتب لها كل ثروته. لما المحامي عرف مكانها وراح عند مستر روشستر، عارف ان هو هيتجوزها، وهو راجل مشهور جدا ومعروف ان هو متزوج، والمفاجأة انه كان متزوج بالامرأة المجنونة اللي قطعت لها فستانها، ودي كانت بالنسبة لها كارثة انه كذب وخب عليها. وصدمتها فيه كانت كبيرة جدا انه ازاي يكذب عليها، وكان لأول مرة لجين إير إنها هي اللي تقرر الفراق. وقررت نتيجة الكذبة اللي عملها دي إنها تفارق وتبعد، وفرقت فعلا المكان وبعدت وقابلت ناس تانين من التعب، وقعت على بابهم فأخدوها، كان شاب وثلاث إخوات بنات، أخدوها ودووها لأن كان عندها حالة الربو اللي طلع بيه من المصحة أو المدرسة اللي كانت فيها، فعالجوها وعرفت بالاسم بتاعها واسمهم. لما حكت لهم قصتها إن هم ولاد عم، طلعوا ولاد عمها التاني الكبير القاسي اللي كان والدها باعد عنه. قعدت معاهم فترة وداوت وحصل ألفة ما بينهم، وعرفت ان هم فقراء وان هم ما بيتجوزوش لان هم قدرهم من الجمال كان قليل للثلاث بنات، وان ابن عمها عايز يهاجر، كان ناشط سياسي وعايز يعمل اعمال خير،
وبيبعد خالص عن الحياة الأسرية، هو مكرس كل مجهوداته لأعمال الخير. فطلب منها السفر معها معاه للهند إنها تقوم بأعمال خيرية وكده. فقالت تفكر في الوقت ده. المحامي استدل عليها وسلمها ثروته، فقررت إنها تقسم الثروة بينها وبين ولاد عمها. وهي بتتمشى في المزارع حاولت ترجع تحن للمكان اللي حبت فيه حبيبها وكانوا بيخرجوا مع بعض سوا مستر روشستر. فاتفاجئت ان البيت اتحرق وان حصل حادث، واتفاجئت بيه انه عمي او بقى ضرير. فقررت انها تستمر معاه. ومن هنا جين اير بكل حالات الفراق هي اللي صممت تقرر امتى يكون الفراق وامتى تسامح وتصفح وترجع. ولو هنرجع نتكلم عن اسباب الفراق، من ضمن الاسباب عدم الثقة والامانة. يعني لازم نصارح بعض بكل اللي جوانا، لازم نقول ايه عيوبنا وايه مميزاتنا، وعلى الطرف الاخر اللي هو الحبيب الاختيار ما نبعدش خالص بالتيمة اللي جوانا، لانها هتظهر وهتبان للحبيب. فتظهر في الاول ويكون له حرية الاختيار احسن ما يتفاجئ بعيوبنا اللي ما يقدرش يتحملها فيضطر من صدمته يهرب زي جين اير. هطلع فاصل وهرجع تاني ونكمل كلامنا عن الفراق.
أكتر حاجة توجع في لحظة الفراق حبيبك تلمحه ودموعه رفضة تطلع، وكأنه حال انفاق على إيد بتذبحه. أكتر حاجة توجع في لحظة الفراق حبيبك تلمحه ودموعه رفضة تطلع، وكأنه حالا فاق على إيد بتذبحه. وكأن ده عادي لأوي أقل كمان من العادي، والوقت ده كله في عمر الواحد راح الفاضي. وكأن ده عادي لأوي أقل كمان من العادي، والوقت ده كله في عمر الواحد راح الفاضي. وما بينه
مع محطات في حياتنا مع وسام صالح على تسعينات اف ام.
ورجعت لكم تاني، ونيجي لأكبر فراق بيتكتب علينا وهو فراق الموت. ولو لأقرب إنسان لقلبك زي اختياره لموت الابن أو موت الأم أو الأب أو الأخ والحبيب، وعلى الرغم أننا كلنا مسلمين بأمر الموت ومؤمنين به تماما، لكن دايما بيبقى التفكير فيه بعيد قوي عن أقرب إنسان لينا أو الحبيب، بنبعده عن تفكيرنا تماما. يمكن نفكر فيه كل شوية لنفسنا كأشخاص، لكن لحد من أحبابنا دول دي بتبقى صدمة، وصدمة صاعقة، لأننا ما بنتخيلش إن اللي هيموت هو قلبنا، وإنه فجأة هيبقى ذكرى وفجأة مش هيبقى موجود أو مش هنشوفه تاني. ويمكن اللي بيصبرنا ساعتها إننا عارفين إن الحكاية مسألة وقت، مش أكتر، وإن إحنا آجلاً أو عاجلاً هنحصل لنا نفس اللي بيحصل، وكل واحد في معاده وفي معاد نزوله لمحطته اللي ربنا كاتبها عليه. وهتبقى إمتى دي الله أعلم. عندنا فراق الأب اللي بيوجع قوي وبيحسس الإنسان باليتم، عندنا فراق الأم اللي بيبقى يتم صعب صعب لأنه ما بيبقاش ليها بديل. إحساس الفراق بالموت ساعات بيبقى إحساس مريح لأنك بتبقى عارف مصير اللي بيفرقك هو فين، وبتبقى حالة انتظار، مجرد انتظار إنك هيجي الوقت وتقابله تاني. هطلع فاصل ومستنيه الاس ام اس اس بتاعتكم وتليفوناتكم على 0-1-42-78-94.
كده يا قلبي يا حتة مني، كل حاجة حلوة فيا كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي كده.
أنتم مع محطات في حياتنا مع وسام صالح على 90 FM.
ورجعت لكم تاني، وهنقول إن يمكن من نعم ربنا الكتير علينا هي نعمة النسيان. وبعد الفراق بنبقى نفسنا ننسى، وخصوصا لو الفراق مصحوب بجرح من الحبيب. بس نعمل ايه؟ اللي بيحب ما بيقدرش يقسى ولا ينسى، ورغم رغبتنا في النسيان لكن بنحب في نفس الوقت تيجي الذكريات بكل حاجة كانت حلوة، والشعور بيبقى الحاجة وضدها في نفس الوقت. وهنرجع نقول ساعات الفراق بيبقى اختيار، ودي بتبقى حالة خاصة لأنها بتبقى مصاحبة لتفكير وقرار بالبعد نتيجة ظروف خارجة عن إرادتنا زي ما قلنا قبل كده. زي الحب الناشئ من المستحيل بيبقى محكوم عليه من الأول بالإعدام، يعني محكوم عليه بالفراق. بس هي بتبقى حلاوة روح، وحالة الحب بتبقى طاغية، بس لازم في الآخر بيتصدموا بأسوة الحياة وإرغامهم على الفراق. ويمكن الطرفين بيبقوا عارفين ده كويس من جواهم، ويمكن يكونوا بيتمنوا لحظة الفراق دي تبقى فراق بالموت. ويعني لو هنقول ونتكلم عن الفراق، مش عايزين ننسى القدر، وان القدر له دخل كبير قوي في حالة الفراق، لانه ساعات بيقلب كل الموازين وفجأة بيبقى اقوى مننا، فبنضطر ننسحب ونبعد وناخد اقل الخسائر. وقل الخسائر دي بتبقى هي كسرة قلوبنا احنا، وده عشان نستمر وتستمر حياة ناس تانية ما تتسببش ليهم بأي ما نتسببش ليهم بأي أذى، فبيبقى الفراق. وفي آخر كلامي هقول لكل الأحبة، لو اتحتم علينا الفراق خلينا نفارق من غير جرح، يعني كفاية علينا جرح الفراق. يعني لو زوجين أو حبيبين وخلاص استحالة العشرة، بلاش يبقى ما بيننا الكلام جارح، ونحاول ندي نفسنا وقت ونهدى ونستقر. من حالة الشد والجذب، يمكن نفتكر بس ان احنا كان بيننا احترام واخلاق ونهدى، ونلاقي نفسنا بنفتكر الحاجات الحلوة اللي كانت ربطانا في اول العلاقة من الاساس. ولو هنفكر ان الفراق مكتوب علينا هنقول ايوة، كان في مثل بيقول عاشر يا ابن آدم مهما تعاشر مسيرك يوم تفارق. عايزين نفارق وإحنا سايبين أثر حلو في نفوس اللي حوالينا، بلاش نفارق بصورة مش حلوة وخلاص وقتنا خلص وللأسف هفارقكم دلوقتي وأسيبكم بألف خير، وياريت أكون سبت أثر في قلوبكم وأسيبكم بألف خير ومحطات في حياتنا.
لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت ابقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت، خليني ذكرى جميلة عني واوعى تنسى زمان، خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان، ما تقولش حبي وتعدى ويوم خلاص عشناه، قول ان حبي حبي غير